هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم اليومي التفسير المباشر، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عن سورة الصف. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور.
حياكم الله
وأهلا وسهلا بك.
الله يحييكم وينفع بكم.
اللهم آمين. اليوم شيخنا الحبيب معنا سورة الصف، وسيكون إن شاء الله الحديث عنها حديثا شيقا إن شاء الله. تعودنا دكتور عصام في تناولنا لسور القرآن الكريم أن نبدأ بالحديث عن اسم السورة أولا، وهل لها أكثر من اسم، ثم نتحدث بعد ذلك عن أسباب النزول إذا كان لها أسباب نزول، ثم المقصد والمحاور وما يتعلق بذلك من مسائل. فحياك الله وبياك، ودعنا نبدأ يا شيخ عصام باسم سورة الصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسدد القول والقصد. بالنسبة لسورة الصف، هي بدءا إذا جئنا إلى مسماها، لأكبر من مسماها الشخصي، هي من المسبحات، هي واحدة من المسبحات، والمسبحات السبع التي تبدأ بالإسراء وتنتهي بسبح اسم ربك الأعلى لها خصيصة ميزة بها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في السنن أنه قال للرجل اقرأ ثلاثا من المسبحات يقول له. ثم إن المسبحات هذه منها ما بدأ بالمصدر كسبحان الذي أسرى بعبده، ومنها ما بدأ بالأمر سبح آخرها، وبينهما ما بدأ بالمضارع وما بدأ بالماضي. فعندنا ثلاث سور بدأت بالمضارع يسبح لله، كسورة التغابن، سورة الجمعة أيضا كذلك، وعندنا اثنتان بالمضارع، وعندنا ثلاث بالماضي. ومن تأمل الفرق بينهما يجد أن ما بدأ بالمضارع كالجمعة والتغابن هي سور إيمانية وعضية، ويناسبها المضارع لأجل أن الإيمان يتجدد شيئا فشيئا. بينما السور الثلاث التي بدأت بالماضي سبحة، فهي سورة الحشر وسورة الحديد وسورة الصف، وكلها سورة قوة، سورة قتال، سورة أن الله عز وجل يذكر فيها شيئا يحتاج إلى مجاهدة بليغة جدا. فلذلك كانت المناسبة في سبحة أن الإنسان المؤمن لا يدخل في هذه الأمور إلا إذا سبقه قبل ذلك إيمان في قلبه. فإذا استقر التوحيد واستقر تسبيح الله واستقرت عظمة الله في قلبه، فعندئذ يبدأ بما تضمنته هذه السور الثلاث، ومنها سورة الصف. فسورة الصف لا يدخل إليها ولا يبدأ بها ولا يعمل واقعه من خلالها إلا إذا كان سبح الله قبل ذلك، وكان الله أكبر من كل شيء في قلبه. ولذا من تأمل، سنأتي إلى هذا بإذن الله، في سورة الصف لا يذكر القتال والجهاد ولا يذكر الأمر بالنصرة إلا ويسبق ذلك بالإيمان.
جميل.
فذكر الإيمان في سورة الصف متلازم تماما مع كل آية يطلب فيها من الإنسان أن ينتصر وأن يكون صفا واحدا في مجابهة العدو. فهذه سورة الصف في موقعها من كتاب الله عز وجل، وسميت الصف، وسميت أيضا بسورة عيسى عليه السلام، وسميت بسورة المعركة، والسورة كلها قتال في قتال من أولها، يعني هي من السور العجيبة كسورة القتال أو كسورة براءة، هي من السور التي بدأت بقوة تشابه سورة النور في القوة في الأخلاق. هذه السورة فيما يتعلق بسور القتال هي تشابه تلك في البدء بقوة بالغة، حتى أنها بدأت بما يسمى الآن في العلم المعاصر هذا الذي يقولون يعني التعليم السلبي والتعليم الإيجابي، هي بدأت بالسلبي ولم تبدأ بالإيجابي، لأن هذه المواطن لا تحتمل يعني الرفق، لا تحتمل اللين في الخطاب، لا، وإنما يكون الأمر فيها جازلا ظاهرا حاسما حازما يكون بقوة بالغة. فجاء هذا الاسم مناسب لأن النصرة لا يمكن أن تكون إلا باجتماع الكلمة التي ظاهرها وهيئتها هي وجود الصف الواحد بين أهل الإسلام، ولذلك اسمها الصف، ومن هذه الأسماء أيضا المعركة، ومن اسمها نأخذ مقصودها، مقصودها هو بيان صفة أهل النصرة، من أراد أن يكون من أهل النصرة فما عليه إلا أن يأخذ سورة الصف وينظر في صفاتهم ويمتثلها. ولذلك كان أركان هذه النصرة ركنان عظيمان جدا وسيأتي الإشارة إليهم وقد سبق الكلام عنه.
لعل ما يناسب شيخ عصام سؤال هنا على تويتر، المقصود بالصف هنا هل هو صف القتال أم هو صف الصلاة؟
هو صف القتال ولا شك، ولكن صف القتال له علاقة بصف الصلاة، لها علاقة بالوئام والمحبة بين المؤمنين، كلها يعني بعضها يؤازر بعض، ولكن المراد هنا أساسا هي سورة الصف، هي سورة قتال. هي عندنا في كتاب الله عز وجل سور معروفة بأنها سور القتال، من أولها سورة الحج التي جاء فيها الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وجاء بعد ذلك السور التي أذنت بالقتال ورغبت فيه من دون أمر، وهذا حاصل في السور التي تنزلت بدءا مثل سورة الصف، وكذلك سورة أهل عمران التي تنزلت بعد معركة أحد. ثم بعد ذلك جاءت السور التي أمر فيها بالقتال شديدا، جاء الأمر صريحا وبمقاتلة من يلين من الكفار ونحو ذلك، وهما سورتان عظيمتان من كتاب الله، وهما سورة محمد وسورة براءة، ومحمد سورة قبل براءة، فختامها في سورة براءة، وسورة محمد مرحلة من مراحل الجهاد. ولذا نقول للمجاهدين في سبيل الله في كل مكان أن من لم يفقه هذا الأمر في كتاب الله أخطأ خطأ بينا، فيأتي في زمن لا يجوز فيه القتال فيقاتل زعما أن الله أمره بالقتال، فيأخذ الآيات التي في سورة محمد في آيات في سورة البراءة فينزلها على زمن ليس هو زمنها، بينما هو زمنها ما جاء في سورة الحج وما جاء في غيرها من النهي عن القتال في سورة المزمل فاصبر صبرا جميلا ونحو ذلك من الآيات، فينزل الجهاد في زمن ليس هو زمنه أو في مكان ليس هو مكانه، فيخطئ في فهم القرآن، ثم يخطئ بعد ذلك في الاعتداء على الأرواح المعصومة، ثم يخطئ على الشريعة بزعمها أنها هي التي أمرته بذلك، وكل ذلك من الخطأ بل حينا يكون من الضلال البين البين، كما في القتال الذي حصل مثلا في البوسنة والهرسك يعني قبل 30 سنة، وقبله أيضا في مواطن كثيرة، أي في حالات ضعف المسلمين.
قصدك مبادرة المسلمين إلى القتال
إلى القتال دون أن يكون لديهم القتال، هما حالة أن يحرموا فيها القتال، إما أن يبادوا وهم في غاية الضعف لا يستطيعون على عدوهم، وإما أن يعتدى عليهم فيكونون هم في غاية الضعف حتى عن رد عدوهم، فيكون ردهم على عدوهم في هذه الحال ردهم سيزيد الأمر سوءا ويزيد العدو فتكا وقتلا بهم، ففي هاتان الحالتان لا يجوز القتال. هنا ينطبق قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، في هذه الحال كفوا أيديكم، ثبت في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة وقالوا يا رسول الله ألا ننيلن على أهل منا بأسيافنا في الحج قبل الهجرة، قال لا إني لمؤمر بذلك. في هذه الحالة يؤذن بشيء وينهى عن شيء، يؤذن بالرد الشخصي، يعني أن الإنسان يرد بنفسه، عنده قوة عنده قدرة سيتحمل القتل سيتحمل الضرب ونحو ذلك، كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، كما فعل أبو بكر، كما فعل جماعة ردوا العدو، كما هدد عمر قبل أن يهاجر. فمثل هؤلاء في شخصه هو بنفسه يستطيع أن يردع ويتحمل ما يأتي هو بنفسه، فهذا له ذلك، ولا أحد ينهى حتى لو يعني بأظفار أصابعه يدافع عن نفسه، ولكن أن يدعو الناس ويجمعهم للقتال وهم في حال ضعف شديد جدا عن رد عدوهم، فيتبعه العامة ويتبعه الرعاع ويتبعه من لا يفهم هذه المسائل ومن لا يتحمل، فهذا يكون فيه فتنة في الدين والدنيا معا،
وإهلاك للجماعة
والبيضة ومثل ذلك.
جميل. هل يعني ما دام تحدثنا في هذه النقاط يا دكتور عصام، هل هناك سبب مباشر نزلت من أجله سورة الصف؟
نعم، هو السبب مناسب ل يعني فترة نزوله، هي نزلت مع معركة أحد أو بعد معركة أحد،
إذن فهي مدنية،
هي مدنية وفي أوائل المدني، وهذا هو الذي يناسبها حتى من جهة المعنى والموضوع.
جميل.
فسببها عجب في الحقيقة، ذكر الترمذي وصححه شيخ الإسلام بن تيمية أيضا، أن عددا من الصحابة وكان منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنهم أجمعين اجتمعوا فقالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لبادرنا إليه، فتساءلوا من يقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن ذلك، من الذي الآن من بينهم؟ قال عبد الله بن سلام فلم يقم أحد منا، كلهم خاف لأنهم يدركون، وهذا من يعني عظيم فطنة الصحابة رضوان الله عليهم، من سأل عن أحب الأعمال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل هل عملت
صحيح
أو لم تعمل، ما هو مثلنا حين الآن نسأل عن كل شيء ونستفسر عن كل شيء ويكون العمل آخر ما يكون بالنسبة لنا، فخاف الصحابة هابوا، وهذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم له، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي عما تشاوروا عليه فدعاهم، قال عبد الله بن سلام فما فجئنا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلينا تعالوا، فجاءوا إليه قال فتلا علينا سورة الصف فكان أحب الأعمال إلى الله في هذه المرحلة الآن هو الجهاد في سبيل الله. قال ففر بعضنا في معركة أحد، هذا جاء في بعض الآثار، حديث الترمذي ليس فيه هذا، ولكن جاء في بعض الأخبار من حديث ابن عباس وأيضا غيره، قال ففر بعضهم في معركة أحد، فنزل قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون إن لم تكونوا بقدر هذه الكلمة. ولذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فمن زعم أن السورة في المنافقين فقد أخطأ خطأ بينا، السورة لا علاقة لها بالمنافقين، وإنما هي في المؤمنين، وخطابها بدءا في المنافقين، وخطابها بدءا في المؤمنين وليست في المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
نعم. جميل. إذن هذا هو السبب المباشر الذي روي لهذه السورة،
وهذا عموما عندنا أهل الحديث هذا من المسلسل يقول ابن حجر رحمه الله ذكره عنه السيوطي في التدريب، قال أصح المسلسل الذي يروى بروايات متشابهة، قال ما روي في سورة الصف، فبعد عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على عبد الله بن سلام، ومن عبد الله بن سلام قرأها على التابعين، التابعون قرأوها على أتباع التابعين، حتى جاء الإمام الأوزاعي فقرأ، وهكذا فتسلسل الأمر. قالوا أهل الحديث قالوا فأصح المسلسل هو مسلسل قراءة سورة الصف.
نعم. جميل جدا، هذه فائدة مهمة. إذن نعود إلى موضوع مقصدها كما قلت، هو صفات أصحاب النصرة،
أهل النصرة،
أهل النصرة.
كيف هيئتهم؟
نعم جميل.
إذا أرادوا أن ينصروا من هم؟ كيف يتصفون بصفة النصرة؟
جميل. وهذا يظهر من أي الآيات فيها شيخ إسحاق؟
هي يعني لو أردنا أن نتأمل في
دعنا ندخل في السورة. نعم.
في كاملة يعني في أولها الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا أول ما يكون من شروط أهل النصرة،
الالتزام بالكلمة،
الالتزام بالكلمة، العهد. إذا أعطيت كلمة لأحد، لرجل، لجماعة، فلا تنكل، لأن النكول هنا سيكون سببا في مهلكة هذه الجماعة، وهذا يعني ضرره ليس عليك لوحدك بل على كل الأمة والطائفة من الناس، فلا يجوز هذا بحال. بعض الناس يحسن أن يتكلم بفرقعة الكلام، بالخطب الحماسية، وأن يجمع الدنيا من أولها إلى آخره تحت قدمه، وأن يحمس الناس، ووجدنا هؤلاء في أفغانستان في بعض الأحوال، في اليمن في بعض الأحوال، في الجزائر في بعض الأحوال، وكانوا يتكلمون وكأن أمريكا إنما هي بعوضة، وكأن روسيا إنما هي ذبابة، وكأنما ويتلون آيات الكتاب العزيز في نصرة الله عز وجل لمن قاتل في سبيله، وينزلونها على أنفسهم من دون النظر إلى المخالفة التي وقعنا فيها. ثم لما يحين الحين ويأتي الجد يكون عامة الناس، وهؤلاء الشباب هم وقود الحرب، وهؤلاء القادة يهربون ويذهبون من هنا وهناك، يعني وانظر إلى واحد ليس من هؤلاء أشرف منه بكثير، ولكن أشبه دائما بمثل هذا بمثل حسن نصر الله في لبنان، كيف هو لا يتحدث إلا من شاشات البلازما، ويدعو الناس إلى كل مقتلة وإلى كل هلاك وإلى كل، وهذا عدد منهم يرسل الأشرطة يعني التسجيلات في الأمر بالقتال وكذا وكذا، وهو لا يقدم شيئا ولم يفعل شيئا في حقيقة الأمر، إنما هي يعني أشبه ما تكون أخي يعني فرقعة قالها للناس، وجر أناسا إلى حطام هذه النار التي دعاهم إليها، وهو بعيد سالم من كل شيء. فهنا هذه أول قضية فيما يتعلق بالنصر وصفاتها،
قضية الثبات على الكلمة وعلى العهد،
على الكلمة سيسأل عن العهد، ولذا نزلت سورة المائدة كلها في العهود والمواثيق، ولذا جاء ذكر العهود والمواثيق أيضا في سورة محمد أيضا كذلك، لأن هذه المواثيق والعهود عند الله مسؤولة، سواء كانت مع الله أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع المؤمنين، أو مع الكافرين، أو مع المحاربين. حتى وإن عاهدنا الكافر المحارب، حتى وإن كانت دولة كدولة بني يهود، يعني هذه الدولة المغتصبة، إذا عاهدناهم بعهد فلا يجوز أبدا أن نخلف عهدهم حتى ننبذ إليهم عهدهم. من أراد أن يدخل بجواز مثلا أمريكي إلى أمريكا فيفعل شيئا، أو إلى إسرائيل أو كذا، فأخذ عهدا الآن بالجواز الموجود بينه وبينه، فهذا عهد لا يجوز، يعني لا يدخله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، لا هذا عهد بينك وبينهم لا يجوز أن تنقضه، فماذا تفعل هنا؟ تنبذ العهد، الجواز وما فيه وما كتبت وما تعهد تنبذه إليهم، ثم افعل ما يعني يكون مناسبا للحال إن كان هناك حرب وما شابه ذلك. ولذلك هنا أول قضية كانت أن تقولوا ما تفعلون، يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون، هذه المقولة أخي لها أضرار بالغة جدا، ثم ضررها ليس عليه لوحده حتى في مسألة القتل، لا ضررها بأن الناس يأخذون من التصور عن أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الجهاد حينما يدعونهم للجهاد الحق، وحينما يأتي من يصبر بحق، يكونون هؤلاء صورة سيئة عند عامة الناس، فلا يستجيبون لأهل الحق، لأن أهل الباطل كانوا لهم قبل ذلك فعلوا بهم ما فعلوا. ولذلك الحين لما نقول للناس وانظر إلى هذا،
هذا. لما نقول للناس الآن ادعوا الناس إلى دعم الجهاد في بلاد الشام، ماذا يذكرون؟ يذكرون مواقف صحيح. مواقف سابقة حصل فيها دعم للجهاد سواء في أفغانستان أو في البوسنة والهرسك أو من هنا وهناك،
ثم وقع فيه بعض
وقع فيه إشكالات ولبس وحصل فيها قضايا والمشايخ الكبار أفتوا بحرمتها ونحو ذلك، ثم يقولون ها تجروننا إلى ما كان عليه الأمر سابقا وتكررون نفس القضية مرارا، سبحان الله. أو يكون الحق كالباطل، ويكون النهار الواضح والشمس البينة كالليل المظلم أو كالمشكلة الذي يكون يعني ليس بواضحا عند القريب صحيح. والبعيد. لا، هذا لا بد أن نفرق بينه، ولا بد أن لا نجعل أنفسنا سببا لا قدر الله في خذلاني في خذلاني نصرة كلمة الحق.
جميل.
نعم.
إذن هذه الصفة الأولى، في أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ثم تأتي الصفة الثانية التي أظنها سميت السورة باسمها، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا.
أي نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني هذا من البدء بالتخلية قبل التحلية. التخلية أولا هي لا يعني لسانك هذا فاحبس، إن قلت شيئا فالتزم، هذا واحد. طيب إن قلنا وهذا بقي الآن الصدق، فذكر الله عز وجل الأمر الحسن الجميل الذي ينبغي لأهل القتال، وهو أن يكونوا صفا واحدا. إن الله يحب من قال الذين يقاتلون في سبيله، وانظر إلى قضية الإيمان هنا، يعني سبح هذه إشارة للإيمان، هنا قال يا أيها الذين آمنوا إشارة إلى الإيمان، يعني كأنه يقول لهم سبحانه وتعالى إن كان الإيمان انغرس في قلوبكم فلما تقولون ما لا تفعلون. ثم جاء في الآية الثالثة فقال سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
طبعاً.
قال في سبيله تنبيها لمسألة الإيمان، مسألة القلب، مسألة الإخلاص، مسألة أي كل هذه في سبيله. إذا كان كذلك في سبيله وصدقتم أنكم في سبيله فقاتلوا صفا، تكونوا صفا واحدا كأنكم بنيان مرصوص.
جميل.
طبعا ليس المراد هنا أذنت لي بس أختم بهذه طبعاً. ليس المراد هنا الصف الذي هو الصف الجسدي
الحسي،
المادي.
نعم.
الحسي. هذا منه ولكن الأعظم من ذلك هو الصف المعنوي، أن يكون صف القتال. لذلك قال الفقهاء وأجمع أهل العلم على ذلك أنه لا يجوز القتال إلا براية، والراية إذا جلسنا تحت راية وتعاهدنا وتبايعنا على هذه الراية لا يجوز لأحد أن يخالف أمير هذه الراية، بايعناه وهو الأمير على القتال، بايعنا لواء الإسلام الآن في الشام، وبايعنا الصحابة كتائب الصحابة، بايعنا أحرار الشام، بايعنا، فمن بايع قائدا الآن في معركة من المعارك فلا بد أن يكون صفا معه، لا يجوز له أن يخلفه ولا أن ينقض قوله ولا أن يغدر باتفاق بينه وبينه ولا أن يتخلى عنه ولا، وهكذا هذا كله لا يجوز. هذا مراد الرب جل وعلا.
فتح الله عليك. لعلنا نكمل إن شاء الله هذه الصفات، ولكن بعد فاصل قصير يا دكتور عصام. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نواصل حديثنا مع ضيفنا الدكتور عصام العويد حول سورة الصف.
هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
السؤال الثاني، قال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما هو معنى كلمة مقتا؟ ذنبا، حبا، سخطا؟
هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في حلقتنا هذه مع سورة الصف ومع ضيفنا الشيخ عصام العويد. وبعد سماعنا لسؤال هذه الحلقة لعلنا نشاهد الآن، استأذنكم الشيخ عصام، نشاهد ونشاهد الإخوة المشاهدون معنا الفائز في سؤال الأمس، نعرضه لكم الآن وسوف يتم الاختيار آليا، وسوف ترسل إن شاء الله يعني رسالة جوال إلى هاتف الفائز وأيضا رسالة إلى بريد إلكتروني. وأشكر إخواني في عبد الله الشتوي والزملاء في مركز تفسير على يعني تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية. نشاهد الآن الفائز يا إخوان. طيب أجل نؤجله إلى بعد الفاصل الثاني. دعنا نعود يا شيخ عصام إلى حوارنا في سورة الصف. ذكرنا الآن صفتين من صفات أصحاب النصرة.
أصحاب النصرة.
الصفة الأولى هي الوفاء بالعهد.
الوفاء بالعهد.
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والصفة الثانية هي الالتزام بالصف. بمعناه المعنوي والحسي كما قلت.
والحسي هو الآن إحنا لو أردنا أن نذكر الصفتين، فالصفة الأولى هي الإيمان بالله عز وجل. جميل. إيمانا يحمينا، يعني هو الإيمان هنا لابد أن يصل إلى درجة، هذه الدرجة هي ألا يفر الإنسان عن الوعد وينكل عما
يعني يتعهد به،
يتعهد به خلاص يعني. وهذا هو هي الصفة الأولى، هي الإيمان الذي يحميه من لا قدر الله أن ينكل بعد أن عهد.
جميل.
هذه الأولى. الثاني أن يكون صفا مرصوصا، وهذا الصف المرصوص هو بنفسه لما تقولون ما لا تفعلون، لأن القضية هنا الآن لما وعدوا أن يكونوا معاً الجهاد وأن يتقدموا به وأن يوفوا بما أعطوا ثم نكلوا، هم لا شك خرموا الصف هنا، فلم يكونوا صفا
واحدا
ولا صفا مرصوصا كما أمر الله عز وجل بهم. وهنا نؤكد على قضية فيما يتعلق بالجهاد، أن الجهاد دائما ما يؤتى من قضية الفرقة.
أي والله صح.
والفرقة في كل شيء شر،
وهذا شيء ملحوظ يعني،
ملحوظ تماما. ويعني الزمن المعاصر هذا الآن لو تتبعناه عما قريب لوجدنا أثر الفرقة على المجاهدين يعني أثرا بالغ السوء جدا.
صحيح.
يعني في أفغانستان بعد أن قتل من قتل وخسرنا ما خسرنا، كدنا أن نخسر كل ما بذلنا بسبب الفرقة التي جرت بين الإخوة والأهل والأحبة بأسباب دائما يأتي بها الشيطان أنها يعني
وجيهة،
شرعية ووجيهة وأن كذا وكذا، يزينها ثم يقول لك أنا ما يمكن أتعاهد أو أن ألتقي مع أهل البدع. سبحان ربي لا إله إلا الله. في القتال أخي نلتقي مع أهل الكفر، بل مع اليهود والنصارى، بل نلتقي مع أئمة أهل البدع إذا كانت المسألة قتال وحماية للدماء والأعراض والأرض نلتقي. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما قاتل التكر قاتله تحت راية من؟ تحت راية الأشاعرة الذي هو يسميهم، يقول هم جهمية المتأخرين.
صحيح.
يسميهم جهمية، هو جهمية أضل الفرق، ثم يقاتل تحت رايتهم رحمه الله رحمة واسعة. فمن الناس في هذه المسائل بعد ابن تيمية؟ ولذلك في مسائل الجهاد لا ينبغي أن تدخل هذه القضايا، هذه القضايا لها محلها ولها موطنها وينبغي بيانها في بيان
حدودها
الباطن بحدودها. أما أن تكون سببا في الفرقة وفي الاختلاف وفي مد السلاح إلى الآخر ونحو ذلك، فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء مطلقة.
جميل.
الآن عندنا مثلا يعني في بلاد الشام كتائب كثيرة جدا، سعينا بجمع كلمتها والتقينا معهم وكذا، فاجتمع منهم عدد، اجتمع منهم قرابة 7 كتائب، وبقي منهم عدد ليس بالقليل. ونحن نقول لإخواني اتقوا الله، وهذه سورة الصف بين أيديكم، والله عز وجل سينصركم نصرا مؤزرا على أمم الكفر كلها التي احتوشت عليكم ويعني اجتمعت على قتالكم، ولكن بشرط واحد أراده الرب سبحانه وتعالى بعد الإيمان الذي لمسناه في قلوبهم، والله شاهدناه عيانا وشاهدناه حتى بمشاعرنا هناك، نريد منهم أن يحققوا شيئا آخر هو الثاني، الشرط الثاني لنصرتهم، وهو أن يجتمع صفا واحدة وأن يتنازلوا. لينوا في يد إخوانكم حتى وإن كان ذاك فيه ما فيه، فلينوا في يد إخوانكم وابشروا بأن الجماعة تحتها بإذن الله النصرة، وأن يد الله على الجماعة كما
وأيضا كما يعني مما يعني يدعو إلى هذا قول الله إن الله يحب الذين
يحب. نعم.
فهذا من محاب الله سبحانه وتعالى. و طيب إذن هذه هي الصفة الثانية، هل بقيت صفات أخرى شيخ عصام؟
هاتان النصرة، هاتان صفتان رئيستان، بعدها جاءت صفات فرعية تدخل فيها. أنا أريد أن أقسم السورة الآن ليتضح الأمر أكثر.
دعنا ننتقل إليها إلى قضية المحاور السورة. نعم.
المحور الأول للسورة هو هذا، وهو محور يتعلق بالحكم من الله عز وجل. الله هنا حكم مباشرة جل وعلا، حكم أنه لا يريد كذا وأنه يحب كذا سبحانه وتعالى. فبدأ الله عز وجل بذكر حكمه هنا حتى يكون واضحا لا لبس فيه، لأنه لو أخره قد يظن الظان لأجل السياق، قد يظن الظان أن مطلع السورة هو المقصود. فدائما ما يأتي أولا هو الأبرز وهو الأظهر وهو المراد كصلب ولب للسورة التي تتنزل، فهنا المراد أساسا هو هذا، وحكم الله في هذه المسائل هو ما مر في مطلعها. ثم ذكر الله عز وجل بعد هذا الحكم الذي بيناه ذكر المثال، وبعد المثال ذكر الأثر. ومن تأمل في السورة وجد أنها تدور حول هذه الثلاث، تدور حول الحكم وحول المثال وحول الأثر.
جميل.
فالحكم سبق، جاء بعد ذلك المثال، ثم جاء بين المثلين المذكورين في السورة جاء الأثر. فأما المثل الأول الذي ذكره الله عز وجل بعد الحكم فهو فيما يتعلق بموسى عليه السلام، وقد قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وهذا يعني من المواطن التي أشكلت على كثير من المفسرين في قضية ما مناسبة ذكر قصة موسى وذكر هذه القصة يعني بهذا السياق في هذا الموطن. وقد ذكر ابن عاشور احتمالات، وذكر واحدا منها وعندي هو الأبرز والأظهر، وكنت يعني أقررت به ورسخ في ذهني مرارا قبل سنوات، وكلما رجعت السورة وهو يزداد عندي وضوحا، وهو أن القضية هنا أن السورة في القتال، وأن حكم الله عز وجل قد ظهر، فلا تكونوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأمة موسى. أمة موسى عليه السلام آذوه بماذا؟ أعظم ما آذوه به أنه حينما دعاهم للقتال وكادت أن تلتقي الصفوف قاموا فخانوا العهد وغدروا به عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة. ولذا كان وإذ قال موسى لقومه، ولذا كان من عجائب القرآن أن وصف الفسق الذي ذكره هنا في آخر الآية هو الذي كرره الله عز وجل في سورة المائدة بأكثر من موطن في آيات متتابعة، ومن أراد ذلك فليرجع لي حتى لا نطيل. فالآيات في سورة الصف والآيات في سورة المائدة تتشابهان في الحكم من الله عز وجل على الفعل الذي فعله بنو إسرائيل هنا وفعلوه هناك. ولذا نقول بأن ذكر قصة موسى عليه السلام في هذا الموطن من أجل تحذيرنا نحن ألا نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤذي قادتنا وأهل الجهاد فينا ممن حملوا الراية وبعيناهم على ذلك، ألا نؤذيهم بالمخالفة وبالنكوص وبالنكوث
والاختلاف
وبالاختلاف، سواء كان ذلك بعدم القتال بالنفس إن أمكن وكان هذا موضوعه، أو القتال بالمال والجهاد في سبيل الله. فإن النكوص هنا والبحث عن الأعذار يمنة ويسرى، كما بحث بنو إسرائيل مع موسى، هم لم ينكروا المضي هكذا، وإنما بحثوا يمنة ويسرى ووجدوا لا طاقة اليوم، يعني بحثوا عن أعذار يعتذرون بها عن المضي مع موسى وعن الوفاء بعهدهم. فكذا ذلك نحن هذه الأعذار وهذه الحيل النفسية الآن في هذا الزمن، الدولة لم تأذن بالدعم، الدولة ما كذا كذا، المجاهدون ضعفاء، هذا كله ليس بصحيح، وهو من أعذار الشيطان التي سبقنا إليها.
جميل. وأيضا يمكن أن يقال يا شيخ عصام أن ذكر موسى هنا وقومه وبنو إسرائيل نموذج للمخالفين دائما للعهود والمواثيق، يعني في سورة المائدة كما تفضلت تلاحظ أنه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فنقضهم للعهد كان سببا من أسباب كثير من العقوبات التي وقعوا فيها.
هذا ظاهر جدا. والنقض المقصود هنا هو النقض في عهد القتال.
جميل. وهو نقض بالدرجة الأولى،
وهو في الدرجة الأولى الذي يدخل هنا ويتبعه ما بعده. كذلك بالنسبة لعيسى عليه السلام تماما، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين
يدي
من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الذي يدلل على هذا عدد من الأمور، يعني لعلي أنبه عليها. عيسى عليه السلام هنا يخاطب قومه.
جميل.
والخطاب هنا
وهم بنو إسرائيل أيضا،
بنو إسرائيل، لكن الخطاب هنا من عيسى عليه السلام يختلف عن الخطاب الذي لموسى مع قومه، لأن موسى قد أمر بالقتال بينما عيسى عليه السلام لم يؤمر بالقتال، ولذلك النصارى لم يقاتلوا معه مطلقا لأنها لم تكن من شريعته. فجاء هنا الكلام ليس عن القتال، وإنما عما يؤدي إلى فشل الجماعة وحصول الهزيمة لا قدر الله بين الناس. فكان قول عيسى عليه السلام هنا أن قال لقومه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي، مصدق لما تقدم.
نعم.
من بعثة موسى عليه السلام. قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهنا موطن يعني الشاهد من ذكر هذه القصة في هذا السياق، والعلم عند الله أن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد هنا من أجل صيغة التفضيل هنا. ولذا نقول بأن أحمد هنا لم يذكر كاسم علم للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الصف، يعني لم يذكر لأن من أسمائه العلمية أن اسمه أحمد، لا، وإنما ذكر هنا هذا الاسم لأنه جاء على سبيل الوصف لا على سبيل العلمية، سبيل الصفة لا على سبيل العلمية. والذي يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر باسم أحمد في كل الكتب السابقة، لم يذكر في التوراة ولم يذكر في الإنجيل باسم أحمد، وإنما ذكر باسم محمد. فلو كان الذكر هنا من أجل أن الحجة قائمة على بني إسرائيل بهذا لكان ذكر اسم محمد أولى لما ذكر سابقا حتى يتطابق الإسمان. هذا واحد. والأمر الثاني هنا أن اسم محمد هو الاسم الشائع الكثير جدا.
نعم.
بينما اسم أحمد لم ينادى به صلى الله عليه وسلم من الصحابة أبدا، لم يرد ذلك مطلقا، لم ينادى به ولم يسمى أحد من الصحابة ولا من أبناء الصحابة ولا من أبناء الصحابة.
عجيب. يعني متأخر اسم أحمد.
اسم أحمد متأخر. ولذا قيل إن أول من سمي بأحمد أحد أبناء جعفر بن أبي طالب، قيل، وهذا قول ضعيف جدا، ونص الذهبي وجماعة على أن أول من سمي بأحمد هو والد الخليل ابن أحمد الفراهيدي، قال هو أول من سمي بأحمد، فهذا الاسم إنما جاء متأخرا فلم يعلم كاسم علم، كاسم علم بين الصحابة، كان اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لسمى به الصحابة واشتهر بينهم. ولذلك نقول أن مجيء اسم أحمد هنا لأجل الوصف وهو التفضيل، فاسم محمد ليس فيه تفضيل وإنما فيه أنه صفة له محمود في كل أموره صلى الله عليه وسلم، بينما أحمد لا، فيه صفة تفضيل على من؟ على موسى وعيسى، فأراد عيسى أن يذكر بأن هذا النبي الذي يأتي نعم بعده في الزمن ولكنه هو متقدم عليه في الرتبة.
استاذنك شيخ عصام في بعض الاتصالات، معنا الأخ أبو باسل من جدة، تفضل يا أبو باسل حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك
يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك.
الله يسلمك، عندي سؤالي.
تفضل أسمعك، تفضل ارفع صوتك أبو باسل وتفضل.
عندي عاملة أثيوبية.
أيوة.
وجاءت من ناس العمل اللي هنا، فالعمل في عندي، لكن أنا خارج السكن حقي، خارج الحدود.
طيب. عفوا يا أبو باسل، هذا سؤال فقهي، يبدو أنك يعني لعلك تؤجله إلى برنامج فتوى أو برنامج آخر، لكن نحن هنا في البرنامج نتلقى أسئلة التفسير فقط، فهل لديك سؤال في التفسير أو في سورة الصف؟
شكرا لك،
بارك الله فيك أبو باسل، شكرا جزيلا لك. قبل أن نواصل شيخنا، نأخذ نعرض الفائز في 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 حلقة الأمس. نعم نعم، النتيجة تفضلوا اعرضوها لنا يا شباب. أي نعم تفضلوا. طبعا التصويت هو تصويت إلكتروني أو اختيار إلكتروني. تفضلوا يا شباب، وسوف تصل إن شاء الله الفائز رسالة على بريد إلكتروني ورسالة أيضا على هاتفه المحمول إن شاء الله. أيوة، هذا ظاهر على الشاشة الآن. طبعا عدد المتسابقين ولله الحمد عدد كبير، فيبدو أن الجهاز يعني يأخذ وقت في الاختيار، في اختيار الفائز. طبعا الهدف من هذه المسابقة هو يعني رفع مستوى الإخوة المشاهدين فيما يتعلق بمعلوماتهم عن القرآن الكريم، ونحرص أن الأسئلة تكون مواكبة للحلقات أيضا، تكون قريبة من نفس موضوع الحلقات اللي نناقش فيها الصور. طبعا هذه أول مرة نجرب فيها هذا التصويت، فلعل أخذ وقت. على كل حال، إذا ظهر الفائز يمكن أن يعني يعرض على الشاشة مباشرة. ودعنا نواصل الحديث يا شيخ عصام. عندنا المحاور الآن، أخذنا المحورين أو محور الآن،
أخذنا محور ونصف المحور الثاني، لأن جميل. الله عز وجل قسم المثال إلى مثالين،
جميل،
مثال في نصف السورة ومثال في آخر السورة،
جميل.
فهذا هو المحور الأول، يتعلق بموسى وعيسى عليهم السلام، وذكرنا بإذن الله أن هذا هو، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، يعني لما كان هذا الأمر بهذا الظهور جاء الكفر بعد ذلك. أيوة. هنا جزء من نقض الميثاق في عظائم الدين، يعني سحر مبين معناها رمي للذي يزعم أنه نبي وجاء بالدلال أنه أول كاذب وأنه يكذب على الله عز وجل. فجاء الكلام هنا عن الأثر، الأثر جاء المحور الثالث الآن في نهاية المثل الأول، في بيان أثر من نكص نكل لم يوفي بعهده في مثل هذه المواطن، لما ينقص ومن أجل أي شيء وما الذي دعاه إلى ذلك وهذا سببه ما هو. فذكر الله عز وجل بعد ذلك هذه الآيات العظيمات، وهي جامعة بين أمرين عظيمين جدا،
الله،
بين عظيم الوعيد وبين عظيم الوعد، عظيم الوعيد جدا وعظيم الوعد جدا. ولذلك كان من وفى بعهده فليبشر بالخير، وذكرتها الآية في آخر هذه الأثر هنا، المحور هذا. والوعيد أيضا عظيم جدا جدا، فذكرها الله عز وجل بيانا، ولعلنا نستعرض الوعيد بدءا، لأن الله بدأ به حتى ترتجي في القلوب من مثل هذا، فليست المسألة هينة ولا يعني سهلة، بل هي في أعظم درجات الوعيد الشديد من الرب جل وعلا.
جميل. والوعيد من قوله ومن أظلم،
ومن أظلم
ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام،
وهو يدعى إلى الإسلام. هنا يعني هذه من المواطن التي على خلاف ما جاء القرآن فيها في كله من أوله إلى آخره، عادة إذا بدأت الآيات ومن أظلم أو فمن أظلم أن يذكر الكذب بدون أل، كذبا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، هذا كله قرآن كذلك إلا في سورة الصف،
الكذب بالالف واللام،
بالالف واللام، كان الكذب حصر، كان الكذب حصر في هذه القضيه. وهذا من الوعيد الشديد، يعني بمعنى انه هذا هو راس الكذب، وهذا هو ام الكذب، وهذا هو اصول الكذب. قد اجتمعت في هذا الذي يخلف الله عز وجل ويخلف رسل الله ويخلف اولياء الله في هذا الموطن، فانه قد جمع الكذب كله، فلا ينتظر في الاخره، لا ينتظر النجاة هناك، وقد جمع الشر كله في كذبه هذا. ولذلك قال الله عز وجل وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله. أصول النقض لمن ينقض عهد الله عز وجل، هذا هو مرادهم، يريدون
أن يطفئوا نور الله،
يريدون أن يطفئوا نور الله. لما يفعلون هذه الأفاعيل؟ الآن هذه الحرب الضروس على بلاد الشام، الحرب الضروس على مصر، الحرب الضروس على ليبيا وعلى تونس، الحرب الضروس على اليمن، الحرب الضروس على بلادنا، على المملكة العربية السعودية، الحرب الضروس على دول الخليج، على باكستان، على أفغانستان، على إندونيسيا، على كل بلاد الإسلام. هذه الحرب الضروس البالغة من أجل ماذا؟ هكذا يعني؟
فقط يقولون أنها اقتصادية سياسية.
الاقتصادية لا شك أنها منها، ولكن أعظم من الاقتصادية في دول في غاية الفقر، في غاية غاية الفقر، لا تملك شيئا
وتحارب.
وهي تحارب. يعني أفغانستان ما الذي فيها؟ جبال ارتفاعها 7,000 متر، وما الذي سيكسبونها من الاقتصاد هناك؟ لن يكسبوا إلا الحرب، ولن يكسبوا إلا يعني الإنهاك، ولن يكسبوا إلا الذل والهزيمة كما حصل الآن، ومع ذلك حاربوها وقتلوا من قتلوا فيها. فهو المراد هنا الأصل في ذلك كله، سواء كان من العدو الخارجي أو العدو الداخلي،
هو هذا المعنى،
يريدون ليطفئوا نور الله، المقصود هو إطفاء نور الله. ونحن من نور الله لنا ليس فقط نور الله هو الدين، وإنما نور الله هو صلاح أحوالنا حتى في اقتصادنا، وصلاح أحوالنا حتى في اجتماعاتنا وأسرنا وبيوتنا وكل أحوالنا، هذا من دين الله. فبعض الناس يقول يعني يحشر ذلك في إرادتهم للسوء في الدين ويخرج أمور الاجتماع والاقتصاد، ليس هذا بحق، لأن ديننا يشمل ذلك وغيره، يشمل هذا جميعا. فمن ديننا الصلاة والصيام، ومن ديننا صلاح الأسرة، ومن ديننا صلاح الاقتصاد، ومن ديننا أن يكون الناس في أمن ورغد عيش، هذا كله من ديننا.
أستاذنك شيخ معنا اتصال من الأخ أحمد من الرياض، تفضل يا أخ أحمد.
أستاذنك شيخ معنا
أحمد
من الرياض، تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال أستاذ عبد الرحمن؟
حياكم الله، مرحبا، الله يحييك.
شيخ عصام عساك طيب.
حياكم الله، يحييك. الله يحفظك في السلام.
عندي سؤالان في السورة.
تفضل.
السؤال الأول نصر الله دائما يتكرر في القرآن، نصر الله قريب.
أيوة.
كيف نفهم هذا القرب؟ يعني هل هو في زماننا أم أزمنة قادمة أم ماذا؟ كيف نفهم في نصر الله؟ هذا أولا.
جميل.
الثاني لما يذكر ولو كره الكافرون ثم ولو كره المشركون؟ يعني ما الفرق هنا؟ لما ذكر الكافرون والمشركون؟ كذلك في سورة التوبة نفس المعنى. أخيرا نقطة بس يعني قد تكون طريفة لكن لعلها تدخل في أول السورة. الآن الأناشيد الحماسية تذكر قتال الكافرين وكذا، لكن فهل هذه الأناشيد وكلماتها تدخل في لما تقولون ما لا تفعلون؟ يعني نريد تعليق من الشيخ عصام على هذا. شكرا لكم.
بارك الله فيك أحمد، شكرا جزيلا لك. لعل الأخ المخرج جاهز لنتيجة الفائز أمس، ما يمكن تعرضونه على الشاشة لو تكرمتم. الأخ صهيب الردادي، نعم هي بالضبط، جيد الأخ، جميل. الأخ صهيب الردادي هو الفائز في سؤال الأمس، وسؤال الأمس كان عن قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم، كنا سألنا ما معنى أن تبروهم، وكان هناك خيارات أظن، موالاتهم، نصرتهم، الإحسان إليهم، والصواب هو الإحسان إليهم طبعا. نتوقف الآن مع فاصل الشيخ إعلاني، ثم نواصل ونجيب على سؤال الأخ أحمد إن شاء الله، انتظرونا أيها الإخوة.
ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وإياكم المشاهدون بعد هذا الفاصل، ولازلنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، وحديثنا عن سورة الصف. كنا توقفنا يا شيخ عصام قبل الفاصل عند حديثك عن هذا الوعيد الشديد الذي توعد الله به من نكث عهده مع الله سبحانه وتعالى. وهنا الحقيقة أسئلة في وردتنا في تويتر، وأيضا سؤال الأخ أحمد، هل ترى أن نجيب على الأخ أحمد؟
نجيب عليها.
الأخ أحمد سأل سؤال في قوله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم: ألا إن نصر الله قريب إلى آخره. فيقول: ما دلالة هذا القرب؟ يعني هل هو مقصود قرب زمني في زمننا هذا؟ هل ما تعليقك على
لا بالنسبة لقرب النصر؟ هما كلمتان، كل كلمة لها دلالة. فمسألة النصر هذه لابد أن نفهم معناها، وكلمة القرب أيضا كذلك لها معنى. جميل. فمسألة النصرة، بعض الناس يظن النصر أن ننتصر على عدونا، بمعنى أن تكون المكنة في الأرض لنا، وهذا لم يتحقق في كل التاريخ أن تكون في كل العصور وفي كل الحروب وفي كل شيء، حتى لنبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم النصر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هزم في أحد صلى الله عليه وسلم، وجرى له ما جرى، وجرى للصحابة أيضا كذلك، وبعد ذلك الأمة قاتلت وهزمت. لكن النصر هنا ليس هو المقصود به فقط الغلبة في المعركة، وإنما النصر له ألوان شتى، وقد تكون الهزيمة لون من ألوان النصر. فلولا معركة أحد وما جرى للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من التعليم لفاتهم أشياء كثيرة، وفاتت أحكام كثيرة جدا في الشريعة، ولما تعلمت الأمة بعد ذلك هذه الأحكام الواردة في سورة آل عمران. وهذا من أعظم النصر من الله عز وجل لعباده. ثم إن قتل القتيل في المعركة ليكون شهيدا هذا من النصر في ديننا.
نعم.
هذا من النصر العظيم. ولذلك لما يقولون ماتوا ومات، نحن نحزن عليهم ونتمنى والله أن نذود عنهم بأجسادنا وأبنائنا، ولكن على يقين بأن ما عند الله لهم خير. أنهم هم يستبشرون الآن ويعني وينتظرون من يلحق بهم من خلفهم. فقضية النصر يجب أن تستوعب جيدا، فليست نصرة الله لعباده
هي الفوز المادي،
ليس كنصرتنا لبعضنا يعني نعطي أو لا نعطي، وإنما نصرة الله عز وجل أعظم من ذلك بكثير. فكل من قاتل في سبيل الله فهو منصور، والنصر يتنزل عليه مباشرة، قريب قريب مباشرة، ولكن لا يعني ذلك أن ينتصر في المعركة ويكون له الغلبة في الميدان، لا، هذا لون من ألوان النصرة، وألوان النصرة كما ذكرت كثيرة جدا. أما من جهة القرب فأيضا هذا له ألوان وأنواع، فالقرب قد يكون بالنسبة لنا نحن قريب، نعم، ويأتي النصر مباشرة، وجرى ذلك في مواطن كثيرة في التاريخ، وما جرى من فتوحات الإسلام على 50 عاما وصلت أمة الإسلام في أقصى الشرق وأقصى الغرب، واحتلت رقعة لم تحتلها أمة من الأمم في هذا الزمن القريب. فهذا نصر قريب، ولكن هناك نصر أيضا هو قريب عند الله بعلمه جل وعلا، ولكنه بعيد علينا نحن. فالسنة والسنتان والثلاث والأربع والخمس والعشر في علم الله وسنوات الله ليست بشيء.
جميل.
يعني هي في عندنا وحسابنا نعم طويلة، ولكنها عند الرب جل وعلا ليست كذلك. وإن
جميل. أيضا سأل سؤال آخر عن قوله سبحانه وتعالى، تذكر السؤال الثاني اللي سأله الأخ أحمد؟
أنا كان يتكلم عن
تكلم في السؤال الثالث، قال الأناشيد الحماسية التي تمتلئ، نعم عفوا، وسأل عن المشركين والكافرين. نعم. قال ما الفرق في قوله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون؟ ما دلالة هذا؟
لا، إذا اجتمع لفظ الكفر ولفظ الشرك فالمراد بالمشركين هم أهل الكتاب.
جميل.
هم الذين يعني من اليهود ومن النصارى من كان له ديانة.
أيوة.
ويدخل فيهم العرب هنا. يعني لفظ الشرك هو أوسع. أيوة. الألفاظ ورودا في القرآن في وصف الذين كفروا. فإذا جاء لفظ الشرك فإنهم يدخل فيه الثلاثة: كفار مكة، قريش ومن معهم من شبههم، واليهود ومن شبههم، والنصارى ومن شبههم. أما لفظ الكفر فهو إذا ورد في الأصل فإنما يطلق على غير أهل الكتاب، يعني يطلق على أهل مكة ومن شبههم
مكة.
في الكفر والإلحاد، هذا هو في الأصل. طبعا هذا إذا اجتمع. أما إذا افترق فيدخل لفظ الكفر فيه الشرك ويدخل في الشرك الكفر.
نعم. أيضا سأل عن الأناشيد، يقول الأناشيد الحماسية التي أحيانا يبالغ في أننا سنفعل وسنفعل بالكفار، هل هذا يدخل في قوله لما تقولون ما لا تفعلون؟
هذا يكون نعم إذا وردت في غير محلها. أنا كنت أنتقد انتقاد شديد جدا لما كانت الأناشيد هذه بين شبابنا قبل 10 سنوات أو 15 سنة عندهم في سياراتنا في وسط الرياض، وموجودة في الدمام، مؤامرة تدور على الشباب وأشياء كذا وتدعو إلى الجهاد، وأناشيد كثيرة حماسية جدا. هذه مثل هذه الأناشيد في مثل هذا الموطن للشاب الذي لا يعي مدلولها، هذه خطيرة جدا، وقد جرت أناس كثير جدا إلى يعني إلى والعياذ بالله إلى سفك الدم الحرام. فهذه الأناشيد لها محلها الآن، أنا كنت لا أسمعها بل والله لا أحبها، أما الآن فوالله من أجمل ما أطرب إليه، شوف من أجمل ما أطرب إليه وآنس به أن أستمع أنا وأهل بيتي إلى أناشيد القتال والجهاد التي تبث من حناجر أهل سوريا. فإذا جاءنا في اليوتيوب أو في الرسائل وشيء وكان منهم هناك، قلت هذه الأناشيد وهذا حينها وهذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها في مثل هذه المواقف للحماس والبذل وإقامة ثائرة النفوس، نعم هذا محلها. ثم استخدام أناشيد الجهاد في وقت الدعاة والراحة والطمأنينة والدعوة إليها، فما المقصود؟
طيب لا يمكن أن يقال يا شيخ عصام أن هذا من الاستعداد وقول واعد، وماذا ستقول؟
هو الاستعداد الذي نقول نحن الأمة الآن لم تستعد، خارج الآن مواطن القتال لم تستعد في أشياء كثيرة جدا، الإيمان ضعيف جدا في قلوبها، الاستعداد البدني ضعيف جدا، الاستعداد الذهني والعقلي والعلم الشرعي، يعني الاستعداد ليس فقط في أن نحثهم على أن يمسكوا السلاح وأن يذهبوا للقتال وأن يكونوا في جبال يعني توربورا أو في جبال الشيشان، ليس هذا هو الاستعداد، هذا جزء يسير، هذا آخر مطاف الاستعداد. أما الاستعداد فقبل ذلك هناك
بناء الإيمان والتربية
على جدا ما نبهت عليه السورة هنا مرارا في أولها ووسطها وختامها. فإذا تربى الشباب هؤلاء تربوا على الإيمان، تربوا على العلم، العلم النافع الذي يدلهم كيف يفعلوا، تربوا متى يجوز لهم أن يقاتلوا ومتى لا يجوز لهم أن يقاتلوا، فعندئذ هاتي أخي من هذه الأناشيد، هاتي منها واجعل الشاب يسمع ويعب منها عبا ستعينه على الحق.
جميل. الأخ أبو تركي هنا يسأل في تويتر يا شيخ عصام يقول عندما نمني الأطفال لإسكاتهم هل ندخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟
نعم هذا من الكذب، هذا واضح بين، حتى الإمام البخاري رحمه الله يقول رحلت إلى فلان فلما وصلت إليه إذ به معه شيء من العلف يمده إلى حمار عنده يقول له، قال فلما جاء الحمار إليه أخذ العلف فيقول أخفاه عنه منه، فقلت لا والله لا أسمع عنك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو حمار، قال من كذب على هذا على مثله سيكذب في غيره وسيكذب على نبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم، الإمام أحمد نفس القصة جرت له في رجل كان يلعب ولده فمد له شيء هكذا يقول له تعال، وأحمد ينظر، أحمد كان شابا فأحمد ينظر في مجلسه، فلما جاء الغلام فتح الأب يده فإذ به معه، لا معه معه، قال أحمد والله، شوف يقول يقسم أحمد، قال والله لو لم يكن في يدك شيئا ما سمعت منك حديثا. فهذا منه
الله عنه. جميل، بقي معنا أقل من ثلاث دقائق شيخ عصام لعلنا نختم.
هو يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهنا كلمة بأفواههم تبين ضعف هذا الإنسان، الله له نور الشمس هذه وهذا يريد أن ينفخ بفيه من أجل أن يطفئ نور الله بأفواههم، وأدم يعني يدلك على الفرق بين من يريد وهو هو جل وعلا وذاك الذي يريد خلاف ما أراد الرب كيف حاله من الضعف في مقابل إرادة الرب سبحانه وتعالى. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهذا متحقق الآن والله، ما ذهبنا يمين ولا يسار شرق ولا غرب إلا ونجد دين الله قد بلغ بعز عزيز أو بذل دليل، والآن مع القنوات الفضائية الناطقة بغير العربية سترى دين الله كيف ينتشر في العباد. ثم قال وهذه الآية هي يعني التي تلخص السورة كاملة من أولها إلى آخرها، حينما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تريدون أن تنجوا ماذا؟ قال تؤمنون بالله ورسوله، الإيمان ذكرنا مرارا أن الشرط الأول الآن هو الإيمان الحق الذي يعينهم على الوقوف في مواطن الصدق والحق. قال الله عز وجل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم أن تنفق الآن لبلاد الشام وهذه المعركة العظيمة جدا، أن تنفق شوف أن تنفق 10 ملايين ريال والله خير لك أنت من أن تنفق مليون، وأن تنفق مليون خير من أن تنفق 100,000، وأن تنفق 100,000 خير من أن تنفق 10، وهكذا. والله وأقسم بالله من أنفق الآن على معركة الشام وملحمة سوريا هذه الملحمة العظمى فليبشر عند الله عز وجل بالخلف في الدنيا وبالنجاة في الآخرة، وعد الله لا يخلف الله وعده. ثم ختمت السورة بالمثل الثاني الذي ذكره الله جل وعلا حينما قال عيسى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله كما شوف الآن التشبيه تذكير بأناس نصروا نبيهم، فنحن لا ننصر نبينا، لا ننصر ديننا، لا ننصر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن. قال الله عز وجل كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قالوا شوف الآن الجواب مباشرة، قال الحواريون نحن أنصار الله. أسأل الله عز وجل
اللهم
أن يجعلني وإياكم من أنصار دين الله، وأن يجعلنا ممن يسعى إلى نصرة الجهاد في كل مكان.
اللهم لا شكر الله لك،
لا تحرمنا بذنوبنا ولا معصينا.
إذن انتهينا من الحديث عن محور السورة وهو صفات ما أهل النصرة الذين ينصرون الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يا شيخ عصام شكر الله ولك باسمكم أيها الإخوة المشاهدون. أشكر فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويل لما تفضل به، كما أشكركم أيضا على متابعتكم، وأذكركم بالإجابة على المسابقة. ويمكن أن تدخلوا أيضا على موقع مركز تفسير للدراسة القرآنية وتجيبوا على المسابقة. ونراكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.